الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع 22 من كتاب الطهارة من الفقه الميسر. نشرع في باب الحيض وفيه فصول 10. فصل الأول تعريف الحيض، وهو دم طبيعة وجبلة، فالمرأة الطبيعية هي التي ينزل منها الحيض، ترخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة كما سيأتي تفصيله. الفرق بين المني والحيض: الفرق الأول، المني طاهر أما الحيض فهو نجس. الفرق الثاني، المني يصح معه الصوم إذا وقع بلا اختيار مثل الاحتلام، بخلاف الحيض فالحائض لا يصح منها الصوم. الفرق الثالث، المني يجوز معه الجماع، لو خرج من المرأة مني فيجوز كذلك جماعها بخلاف الحيض. الفصل الثاني، أنواع الدم الذي يخرج من المرأة، 3 أنواع. النوع الأول دم الحيض وهذا هو الأصل، الثاني دم النفاس وسببه الولادة وحكمه حكم الحيض كما سيأتي تفصيله، دم الاستحاضة وهو الدم الذي يعرض للمرأة بعارض من مرض ونحوه، إذن ليس هو دم الاستحاضة دم طبيعة وجبلة نزل معها بسبب مرض ونحو ذلك، ويستمر معها ولا ينقطع إلا مدة يسيرة. ودم الاستحاضة هو الذي يسميه الأطباء النزيف ونحو ذلك، الفقهاء يسمونه الاستحاضة. الفصل الثالث، أحكام الحيض، ويتعلق بالحيض 11 حكما. الأول، تحريم فعل الصلاة، فلا يجوز للحائض أن تصلي إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. الحكم الثاني، سقوط فرض الصلاة، فالصلاة غير مفروضة على الحائض فلا يجب عليها القضاء، لقول عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. الحكم الثالث، تحريم الصيام، لكن لا يسقط وجوبه كما ذكرنا في الحديث السابق، ولحديث عائشة: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى، رواه البخاري. إذن الفرق بين الصلاة والصوم، الصلاة محرمة ولا يجب عليها القضاء بالنسبة للحائض، أما الصوم فكذلك محرم لكن يجب عليها القضاء. الحكم الرابع، تحريم مس المصحف، قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، نقول الصواب أن المراد الملائكة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم ورواه النسائي ومالك وغيرهما، والحديث تكلمنا عنه والحديث لا بأس بإسناده، وتكلمنا عن هذه المسألة، الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف. الخامس، تحريم اللب في المسجد، وهذا ذكرناه سابقا. السادس، تحريم الطلاق كما سيأتي في النكاح. السابع، تحريم الوطء في الفرج، قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، لكن لا يحرم الاستمتاع بالحائض في غير الفرج، اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام. الثامن، الحكم الثامن من أحكام الحيض، منع صحة الطهارة، معنى الطهارة لا تصح مع وجود الحيض، يعني الوضوء لا يصح والاغتسال لا يصح مع وجود الحيض. التاسع، وجوب الاغتسال، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. إذن يجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل. إذن الحيض موجب من موجبات الغسل. الحكم العاشر: وجوب الاعتداد به. وجوب الاعتداد به كما سيأتي في أحكام العدة. فالمرأة التي المطلقة تعتد، يعني تنتظر ثلاث حيض، يعني ثلاث حيضات. إذن يجب الاعتداد بالحيض كما سيأتي في باب العدد. الحكم الحادي عشر: حصول البلوغ به. فمن حاضت نحكم ببلوغها. الفصل الرابع: إذا انقطع دم المرأة الحائض لكنها لم تغتسل، يعني فترة بسيطة، انقطع الساعة مثلا السابعة صباحا، ثم هي لم تغتسل إلا في بعد ساعتين، هذا الوقت بين انقطاع الدم والاغتسال حكمه تزول أربعة أحكام. الأول: زوال سقوط فرض الصلاة. كانت الصلاة غير مفروضة على الحائض، لكن لما انقطع دمها الآن فرض عليها الصلاة، لأن سقوطه بالحيض، سقوط فرض الصلاة كان بالحيض وقد زال. الحكم الثاني: زال منع صحة الطهارة. ذكرنا أن الطهارة لا تصح، فإذا انقطع الدم، انقطع الحيض، زال هذا المانع، فالطهارة تصح منها. الحكم الثالث: زال تحريم الصيام. كان الصوم لا يصح، فلما يعني انقطع دمها، لو امرأة انقطع دمها قبل أذان الفجر لكن لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر بنصف ساعة، نقول صومها صحيح. الحكم الرابع: زال تحريم الطلاق. فكان الطلاق محرما إذا كانت حائض، فإذا انقطع دمها ولم تغتسل يجوز للمرأة، يجوز للرجل أن يطلق امرأته بهذه الحال. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.